أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي طلبة العلوم الدينية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس عقائد الإمامية، الكلام متواصل في مباحث الإلهيات، المبحث الثاني التوحيد، وتحديدا نحن في التوحيد الاستعاني، وهو القسم الثالث أو الصنف الثالث من أصناف التوحيد العملي، اللي هي أربعة أصناف كما تقدم معنا بيانها في الدروس السابقة. كان آخر ما توصلنا إليه إخواني أخواتي أننا خرجنا بنتيجتين. النتيجة الأولى هي جواز الاستعانة بالذوات المقدسة في طلب الحوائج من الله، وأنه يمكن لنا أن نتوسل بتلك الذوات المقدسة إلى الله عز وجل، ونتخذ منها وسيلة في طلب حوائجنا من الله. فيمكن أن نقول: يا الله، بحق هذه الذوات المقدسة اقضي لنا حوائجنا. ومن جملتها أعظم حاجة، وهي شنو؟ الحصول على رضا الله ونيل رحمة الله والدخول تحت عفوه ومغفرته. وقلنا أن آدم استعان بهم وتوسل بهم، وقال: بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه ببركة أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين. ورأينا أيضا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن لديهم مانع في ذلك، والخليفة الثاني بنفسه كان يستعين بالعباس، مع أن العباس عم النبي ليس من المعصومين، ولكن لاعتقاد الخليفة الثاني أن لهذا الإنسان كرامة عند الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه عم النبي وأن له منزلة وشأن، توسل به إلى الله واستسقى من الله سبحانه وتعالى بذات العباس عم النبي. هذه هي النتيجة الأولى التي خرجنا بها في الدرس السابق. النتيجة الثانية التي خرجنا بها أيضا أنه يجوز ويشرع لنا، بل الله يدلنا على جواز التوسل بدعاء تلك الذوات المقدسة. فيأمرنا في سورة النساء، أو يدلنا في سورة النساء، على الطريق الأمثل للحصول على مغفرة الله ورحمته: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأيضا الله سبحانه وتعالى يعظنا من خلال قصة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، اللي يراد لها أن تكون عبرة للأمة وعبرة للبشرية، باعتبار أن القرآن إخواني من يقص القصص القرآني، القصص القرآني الله مو ما عنده شغل وعمل غير يلا يسولف لنا على فلان وعلان، لا عنده غاية من وراء هذا القصص. الغاية شنو يذكرها القرآن؟ يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هاي تحديدا ترى في سورة يوسف هذه الآية موجودة. ها، فمن يجيب لنا قصة يوسف يقول: أنا أريد تتخذون من عندها العبرة. مثلا الشاب يرى عفة يوسف فيلتزم بها، المرأة ترى خيانة زليخة وكيف أنها ابتذلت نفسها ووصلت إلى مقام أنها صارت موضع سخرية وتهمة وكذا، فعلى المرأة أن تكون عفيفة ولا تصل إلى ما وصلت إليه زليخة. يريد من عندنا دروس وعبر نتخذ نتخذها، يريد من عندنا نعرف أن الإنسان إذا كان مع الله كان الله معه وسينصره، سينصره ولو بعد حين كما نصر يوسف على إخوته. فمن جملة المفاصل، مفاصل قصة يوسف، أن إخوة يوسف لما عرفوا ذنبهم وأقروا به وندموا وتابوا واستغفروا لم يكتفوا بما فعلوه من استغفار وتوبة وندم، بل جاءوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا ربنا إنا كنا خاطئين. يعقوب أيضا لما رأى منهم هذا الندم وهذه التوبة الصادقة الخالصة لم يقل أنتم مشركون، أنتم ليش ما أنتم تدعون الله عز وجل، شبيكم قاصرين رجلين إيدين لسان حلق كل شيء عندكم والله موجود وأنتم موجودين طلبوا من ربكم، لا قال سأستغفر لكم ربي. أريد أن يقول أن هذا لا يخل بالتوحيد. هذه النتيجة الثانية التي خرجنا بها. أيضا هنالك مسألة ربما أنا بينتها أو لم أبينها في الدرس السابق أشير إليها، أننا وصلنا إلى نتيجة ثالثة ضمنية، وهي أن الاستعانة بالذوات المقدسة تجوز حال حياتهم أو حالة عدم حياتهم الدنيا، يعني سواء كانوا في الحياة الدنيا أو لم يكونوا في الحياة الدنيا، بدليل أن آدم توسل إلى الله بأصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام رغم أنهم لم يكونوا في هذه النشأة وفي هذا العالم عالم الحياة الدنيا، وإنما كانوا موجودين في عوالم أخرى، هاي ترى كلش مهمة، وإنما كانوا موجودين في عوالم أخرى. هذا إيش نستفيد منه؟ نستفيد منه أنك تستطيع أن تتوسل بالذوات المقدسة سواء كانت موجودة في عالم الحياة الدنيا أو لم تكن موجودة في عالم الحياة الدنيا، بالحالتين واحد، المقدس مقدس عند الله سواء كان بعد بالدنيا أو طلع من الدنيا، هو مقدس سواء أجل الدنيا أو لم يأتي من الدنيا، ما هو صاحب كرامة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله قبل أن يأتي إلى الدنيا وعندما جاء إلى الدنيا وبعدما خرج من الدنيا، هو باقي حبيب الله، هو باقي أشرف المخلوقات، أشرف الكائنات، أشرف ما خلقه ومن خلقه الله هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأقرب إليه، وهو حبيبه الذي اتخذه من دون الكائنات جميعا، بس هذا حبيبه. فبالتالي هو قريب من الله، والتوسل به إلى الله سواء كان النبي موجود بالدنيا ما موجود بالدنيا، قبل لا يجي للدنيا بعد ما أجل الدنيا، باقي بالدنيا أم طلع من الدنيا، المفروض أنه واحد، وإلا ما يصير قبل لا يجي للدنيا أتوسل به إلى الله، أي نعم هذا ما يخل بالتوحيد، وبعد ما اجى للدنيا اتوسل به الى الله، هذا هم ما يخل بالتوحيد، لكن من طلع من الدنيا وراح لغير عالم هذا راح يخل بالتوحيد، ماكو هيك شيء. حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، النبي يجوز التوسل به سواء وجد في الدنيا ام لم يوجد، بدليل ادم توسل به قبل ان يكون النبي في الدنيا، فالمفروض انا حالي من حال ادم، اذا النبي موجود او ما موجود بالحياه الدنيا يجوز لي ان اتوسل به. شنو الفرق قبل الحياه او بعد الحياه الدنيا؟ قبل الحياه الدنيا بعد الحياه الدنيا النبي واحد عند الله، لم تتغير مكانته عند الله حتى نقول لا يجوز التوسل به إلى الله بعد خروجه من الحياة الدنيا، هو باقي على مقام حبيب الله ورسول الله ورحمة الله للعالمين، باقي على هاي المقامات، هاي كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إجماع المسلمين أن لرسول الله مقام الشفاعة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام الشفاعة، يعني بعد مجيئه إلى الحياة الدنيا وخروجه منها ازدادت مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وأعطي مقام الشفاعة اللي هو أعظم مقام لم يصل ولن يصل إليه نبي قط من الأنبياء والمرسلين على الإطلاق من آدم إلى عيسى عليه السلام. ماكو واحد وصل إلى هذا المقام الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع للمذنبين، أن يكون هو الوسيط والوسيلة إلى الله عز وجل في طلب المغفرة والعفو لهم. وهي أعظم حاجة يريدها الإنسان من الله سبحانه وتعالى، أعظم حوائج الدنيا والآخرة أن تكون من أهل رحمة الله، أن يشملك الله برحمته وعطفه ولطفه وإحسانه وكرمه وجوده ومغفرته ورحمته وتوبته، فتكون من أهل كرامته تبارك وتعالى. هذا كل انتهينا من عنده في الدروس السابقة. مطلب يجي واحد يسألك يقول لك احنا ما عندنا مانع إذا كان الإنسان حيون عند الله يرزاق، ما عندنا مشكلة أنه يجوز التوسل به إلى الله. لكن من يقول أهل البيت أحياء عند ربهم يرزقون حتى احنا نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ من يقول هم أحياء الآن؟ هم أموات، والموت فناء. احنا بينا أن الموت ليس فناء، الموت انتقال من دار إلى دار. هذا الجنين أو هذا الإنسان اللي ماثل أمامك الآن، هذا كان في عالم الأصلاب وانتقل من عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام، ومن عالم الأرحام إلى عالم الحياة الدنيا، ومن عالم الحياة الدنيا يذهب إلى البرزخ، ومن البرزخ يذهب إلى القيامة. هو في كل هذه العوالم موجود، وإن كان يوم اللي كان في عالم الأرحام أو الأصلاب هو ما موجود في الحياة الدنيا. نعم ما موجود في الحياة الدنيا، لكن موجود في غير عالم، موجود في غير عالم. نعم هو ما موجود في عالم الأصلاب، موجود في عالم الأرحام. نعم ما موجود في عالم الأرحام، موجود في عالم إذن الإنسان يدور في هذه العوالم وينتقل من عالم إلى عالم، وانتقاله من عالم إلى عالم لا يعني فناءه. أنا يوم اللي أنتقل من دولة إلى دولة مو معناها أن انعدمت ما موجود، لا، وإنما غبت في مكان وحللت في مكان آخر، بالتالي إمكانية التواصل وياي ممكنة، مو مستحيلة، مو منتفية. هذا موضوع يعني لا يحتاج إلى كلام واستدلال وطول بحث فيه، قضية واضحة أن الإنسان ينتقل من عالم إلى عالم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، كلا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، القرآن يقول كلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني إلهم حياة برزخية لازم يعيشون به إلى أن يصير البعث، فينتقلون من عالم البرزخ إلى عالم الآخرة. إذن القرآن يقول هذه عوالم، وأنتم تطوفون في هذه العوالم من عالم إلى عالم، من عالم إلى عالم تنتقلون، وإنما تنقلون من دار إلى دار كما يقول أمير المؤمنين. مثل ما واحد ينتقل من بيت إلى بيت، من دار إلى دار، من مدينة إلى مدينة، من دولة إلى دولة، هذا مو معنى أنه غير موجود. فأهل البيت موجودون، النبي موجود، الأئمة الأطهار موجودون، الصديقة الطاهرة موجودة، الذوات المقدسة من غير المعصومين 14 موجودون، مثل العباس، السيدة زينب، فلان فلان من الذوات المقدسة سلام الله عليهم جميعا موجودون، فهم أحياء، أحياء. كل الناس اللي بالبرزخ أحياء بالحياة البرزخية، حتى العوام. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا لا يعني أنهم فنوا بعد لا وجود لهم، حتى نقول كيف تتوسلون بشيء لا وجود له، تتوسلون بالعدم. هذا ليس عدم، ليس إعداما لوجود الإنسان، وإنما نقل من مكان إلى مكان آخر، الوجود باقي. ولهذا لاحظوا هذه عدة أدلة نستطيع أن نطرحها أمام الخصم ولا يمكنه أن ينكرها أو يتوقف فيها. نريد نعرف هل أن أهل البيت أحياء أم ليسوا بأحياء؟ هذا مطلبنا لهذا اليوم إخوانا. أنا أجلت إلى هذا الدرس من الدرس السابق، أجلت إلى هذا الدرس، هل أن أهل البيت أحياء أم ليسوا بأحياء؟ أنا يوم اللي أوقف قدام الحسين وأحكي وياه وأقول له يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، وأطلب منه أن يدعو لي من الله بالشفاعة، أو أتوسل إلى الله به وأقول إلهي بحق هذا القبر، إلى اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، أسألك أن تفعل كذا وكذا، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هي فاطمة وين؟ موجودة حتى أنا أدعي بها؟ هو الحسين موجود حتى أنا أدعو به إلى الله سبحانه وتعالى، أتوجه به إلى الله وأتوسل به إلى الله؟ هذا ما نريد أن نعرفه أيها الأخوة والأخوات من خلال درس هذا اليوم. بدءا إخواني أخواتي، الجواب عن هذا الموضوع، هل أن أهل البيت أحياء أو كيف تتوسلون بأهل البيت، وأن هذا يستلزم كونهم أحياء، نحن نقول الجواب عن هذا السؤال هو عبارة عن جوابين، جواب حلي وجواب نقضي، جواب حلي وجواب نقضي. أما الجواب النقضي فنحن نسأل المقابل. جواب النقضي إخواني يعني واحد يسألك سؤال، أنت ترد السؤال عليه بسؤال، أنت ترد عليه بسؤال ثم تأتي بجواب حلي، هو اللي يحل الإشكال 100%. الجواب النقضي إخواني كالآتي: أولا، لماذا جميع المسلمين، لاحظ، لماذا جميع المسلمين يوميا 5 مرات في صلواتهم الواجبة يقولون هذه العبارة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ تسليم على المعدومات ممكن؟ فاقدي الشعور، الجبل الآن ما عنده شعور، أنا من أمر على الجبل أقول له السلام عليكم؟ معقول هذا عند العقلاء؟ يعني هذا ماشي يعني يصير؟ ما ممكن، باعتبار هذا فاقد للشعور. المعدومات شيء عدم، مثلا شريك الباري لا وجود له، عدم محض. يصير أنا أوقف قدام العقلاء وأقول له يا شريك الباري دير بالك علي برزقي، ممكن؟ هذا معدوم لا وجود له، مو إلى وجود في غير عالم، لا وجود له أصلا. فالمعدومات أو ممتنعات الشعور، مسلوبات الشعور، يعني اللي ما عنده شعر، الشعور اللي ما يشعر بك، يعني ما يحس بك، يعني ما يدري بك، ما يتعقلك، هذا ممكن يخاطب ويسلم عليه؟ فالنبي لو كان معدوما لا وجود له، أو تقول لا هو موجود بس لا يسمع ولا يشعر ولا يدري ولا يعرف ماذا تقول، وأصلا هو في عالم وأنت في عالم، لا يمكن التواصل بينك وبينه على الإطلاق، زين، نقول لعد ليش نسلم عليه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يضمن الصلاة شيء منافي للعقل، منافي للواقع، منافي للحقائق العلمية؟ الحقائق العلمية تقول أن الخطاب لابد وأن يكون مع من يعقل ويسمع ويشعر، أما غيره لا يخاطب إلا مجازا، هذاك بحث آخر، أن أنا أجي أقول مثلا أخاطب العراق، مثلا أخاطب الدار التي خف عنها أهلها، هذا الخطاب مجازي، أصورها بصورة الذي يعقل ويشعر ويسمع ويبصر، أصورها تصوير مو حقيقة. هذا الله سبحانه وتعالى يخلينا نمثل بالصلاة يعني كذب، يعني مو حقيقة، نسلم على النبي والنبي ما إلى وجود أو لا يسمع؟ هذا أولا. ثانيا، أنتم أيها السلفية المشكلون علينا تضعون هذه الآية على مرقد النبي صلى الله عليه وسلم، على شباك النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للايمان. بمعنى اخر، تردون تفهمون المسلمين انك من تدخل الى حضره النبي فانت تحلى باداب الزياره لانك في محضر النبي. اخفض صوتك، غض الصوت، امشي بسكينة بوقار، تكلم بهدوء، سلم على النبي بهدوء، مو ترفع صوتك، ما يصير ترفع صوتك عند رسول الله. زين، إذا النبي ما يدري، لا يسمع، لا يعقل، لا يشعر، منقطع محجوب عن هذا العالم تماما، لماذا الإنسان يغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تكتبون هذه الآية على ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أيضا جواب نقضي آخر، جواب نقضي ثالث إخواني أخواتي، حتى أعبر إلى الجواب الحلي. نحن قرأنا في الدرس السابق الآية 64 من سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أولا، جاءوك أولا فاستغفروا الله ثانيا واستغفر لهم الرسول ثالثا، ذيك الساعة يلا شنو، لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الله في هذه الآية بوجود لو الشرطية يشترط ثلاثة شروط: الشرط الأول المجيء إلى رسول الله، الشرط الثاني الاستغفار في حضرة رسول الله، أن المذنب يستغفر، العاصي هناك يستغفر في حضرة رسول الله إذا يريد مغفرة الله. الشرط الثالث أن يستغفر له الرسول، أن يستغفر له الرسول. إذا حققنا ثلاثتين الشروط ذيك الساعة يأتيه الجزاء. شنو الجزاء؟ لوجدوا، هاي لام واقعة في جوابي الشرط، لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. إذن تحققون ذن الشروط الثلاثة، الله يغفر لكم، غيرهن ماكو مغفرة للإنسان. هذن الشروط الله عز وجل: المجيء إلى رسول الله، الاستغفار عنده، أن يستغفر لنا الرسول صلى الله عليه وآله. نعم، بس يجي واحد يريد يقول احنا كلامنا من القرآن، القرآن قال لو، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، القرآن قال هالشكل، هذه شروط الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان النبي الآن ما إلى وجود ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع كما يدعي شيخهم بعض مشايخهم، السؤال اللي يطرح نفسه كالآتي: معنى كلامكم هذا أن هذه الآية لا ينتفع بها ولا يستفيد منها إلا من عاصر النبي، لأن بس دول يقدرون يجون إلى النبي ويستغفرون عند النبي والنبي يستغفر لهم فيغفر لهم الله، وباقي الأمة بما أن النبي راح بعد ما إلى وجود، هذه بعد ما لها مغفرة. ليش؟ لأنه لا يقدرون يجون إلى النبي ولا ممكن النبي يستغفر لهم، لا يمكن للنبي أن يستغفر له. هذا يجوز؟ يصير الآن نقول للناس أنه أنت ما لك مغفرة. ليش؟ نقول لأن المغفرة مشروطة بثلاث شروط وأنت ما عندك، ما محقق هذه الشروط الثلاثة. أنت لا تحوز إلا شرطا واحدا، ما عندك في حياستك في جعبتك ما عندك إلا شرط واحد وهو الاستغفار، أنك أنت تستغفر. أما أنت لا تستطيع أن تأتي إلى النبي وتجيء إليه لأنه ما موجود، ولا النبي هم يقدر يستغفر لك لأنه معدوم، فشلون راح تحصل مغفرة الله والقرآن يقول لوجدوا الله توابا رحيما؟ منين راح تحصلها بعد؟ معناه الأمة مولانا تستغفر، ما تستغفر بعد ما إلى معنى، ما إلى معنى. إذن إخواني أخواتي، هذه أجوبة نقضية، على الخصم أن يجيب عنها. كيف يخرج هذه الأجوبة النقضية؟ لماذا نسلم على النبي إذا هو معدوم ما إلى وجود؟ لماذا تكتبون لافتة على رسول الله بالآية القرآنية وتطلبون من الناس أن يغضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثلاثة، كيف تخرجون معاصي الناس بعد رحيل رسول الله عن هذا العالم؟ ناس جاي تذنب وتستغفر، التوب إلها توبة لو ما إلها توبة. التوبة مشروطة بثلاث شروط: المجيء إلى النبي والاستغفار عنده وأن يستغفر النبي لنا. ذن اثنين في هذا العصر ما ممكنات، على كلامكم ما ممكنات، لأن تعتبرون النبي معدوم ما موجود، فإذا ما موجود يعني ما أقدر أجي، واستغفار هم ما يقدر يستغفر لي، فبعد ما عندي أنا الشروط ما أقدر أحقق أن ثلاثة. هذا يعني شنو مغفرة ما إلي يعني تردون تقولون؟ ما جاي أفهم فحوى كلامكم هالشكل. معنى كلامكم أن الإنسان الذي يذنب في هذه العصور التي تلت رسول الله لا 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 مغفرة له، لا مغفرة له، لأنه ليس لديه إلا شرط واحد، بس جاي يستغفر. عموما مع ذلك احنا لا نعتمد على هذه، خفهم واحدا، احنا لا نعتمد على هذه الأجوبة النقضية، مو يعني بيها خلل، ولكن احنا عندنا أجوبة حلية، عندنا أجوبة حلية. من أجوبتنا الحلية يا إخواني بارك الله فيكم؟ أولا أننا نعتقد بأن المعصومين أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم جميعا شهداء، جميعا شهداء. ليش شهداء جميعا؟ وين هذا نلقاه؟ هذا نلقاه إخواني بدلالة العقل ودلالة النقل عليه. هو الشهيد منه إخواني؟ الشهيد من قتل دون دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه. الإنسان إذا قتلناه، نستجير بالله، الإنسان إذا انقتل لأجل دينه، لأنه متدين، لأنه ملتزم، لأنه يعبد الله، لأنه لا يريد أن يعبد غير الله، لأنه لا يريد أن يطيع غير الله سبحانه وتعالى، إذا قتل لهذه الأسباب هذا شهيد، شهيد. والمعصومون جميعا قتلوا على شنو؟ عندهم طلبة عشائر؟ لهو كل خلاف من أجل الطاعة. الطغاة يريدون لأهل البيت أن يخضعوا لهم، أهل البيت يقولون الخضوع لله، المفروض إحنا وأنتم نخضع لله، مو واحد يخضع للثاني، أنتوا عبيد الله وإحنا عبيد الله، فخلي نخضع كل إحنا لله، ما يخالف حكموا، أنتوا حكمتوا غير، بس أقيموا العدل، لا تظلمون الناس، لا تجبرون الناس على طاعتكم، لا تجبرون الناس على الخضوع لكم، لا تستعبدون الناس، خلوا الناس أحرار، عباد لله فقط، عبيد لله فقط. هي هاي مشكلة الطغاة وأهل البيت. أهل البيت يردون الأرض، زين، يعني البلاد والعباد يردونها خالصة لله. الطغاة لا، يردون ملك الله إلهم، العباد والبلاد يردوها إلهم، يستعبدون الناس ويسيطرون على الموارد والخيرات الأرضية كلها إلهم، يصير الناس عبيد إلهم، وأموال الدولة والسلطة وهاي كلها بيديهم ويلعبون بها، فيردون يخضعون أهل البيت لهذه السلطنة، لهذا التجبر، لهذا الطغيان. أهل البيت يرفضون، إذا يرفضون يقتلوهم. هسه بعد يقتلون بالسيف، يقتلون بالسم، بالنتيجة هو قتل لأجل دينه. شنو الفرق بين أن تقتل واحد بأرض المعركة أو بسيارة مفخخة؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق بين أن تقتل واحد بالسيف وأن تلقي به في البحر لأنه متدين؟ بالنتيجة القاتل قاتل والمقتول مقتول، هذا قاتل يشتغل ضد الله عز وجل، وهذا مقتول يعمل مع الله، قتل من أجل دينه، حرب معه في الدين. بالنتيجة القتل واحد، كله قتل على الدين، على الهوية. شنو الفرق أن يقتلوني لأن شيعي سواء في أرض المعركة أو يغتالون اغتيال بالسم أو غيره؟ نفس الشيء، بالنتيجة أنا لأنه متدين أعتقد بولاية أهل البيت انقتلت في ديني، فأنا شهيد، أنا شهيد. ولهذا شوفوا أكو رواية للإمام الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق. هذه الرواية طبعا احنا نستخدمها في كتاب في كتبنا الفقهية بالفقه الاستدلالي، خصوصا في درس المكاسب، في درس البحث الخارج أيضا. هذه الرواية لها أهمية قصوى وكبرى في الاستدلال على مسألة نفي السلطنة اللي ضمنت الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يجون يناقشون شنو هذا السبيل المنفي اللي الله لن يجعله للكافرين على المؤمنين، هل يتعلق بالملكية أم لا، هل يتعلق بالسلطنة أم لا، هل يتعلق بالقتل أم لا. فهذا يناقشوا في البحوث الفقهية المعمقة، البحوث العالية، يعني مو دراسات بسيطة مثل المنهاج أو اللمعة أو الشرائع، لا 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 لا، أعلى، يعني من درس المكاسب فما فوق تناقش هذه الآية وتناقش هذه الرواية اللي راح أروي مقطع من عندها. في زمن الإمام الرضا عليه السلام جماعة أنكروا أن الحسين قتل، يعني السلطة تحرك اتجاهات فكرية تريد تبعد الناس عن زيارة الحسين، فبعضهم قالوا ما يجوز تزور الحسين، ماكو داعي، مو ما يجوز يعني ماكو داعي تزور الحسين. ليش؟ لأن الحسين ما إلى قبر. يابا ليش ما إلى قبر؟ قالوا يابا هو مو وزعته خيول العدا، فبعد شنو باقي من جسمه حتى نروح نزوره، ماكو داعي للزيارة. شوفوا هاي اتجاهات فكرية في زمننا تراها موجودة، ماكو داعي تطبخ للحسين، ماكو داعي تخدم زوار الحسين، لو تصرفهم على الأيتام أفضل، لو ما أعرف شنو. ذول هواي اليوم طارحين أنفسهم مراجع، هم موظفين من قبل إبليس، التفتوا مو شرط اللي يشتغل ويا إسرائيل يعني عند عقد وياه. ترى أنا عندي عقيدة هالشكل، أن العميل عميل يشعر أم لا يشعر، كل واحد عمله يصب في خدمة أعداء الإسلام هذا عميل من حيث لا يشعر، هذا جندي للشيطان، هذا خادم من خدمة الشيطان، سواء شعر بذلك أم لم يشعر. بالنتيجة هو من جملة أولياء الشيطان، لا من جملة أولياء الله، ولا يتلي الشيطان هذا لأنه خدمة للشيطان. فاليوم هم هالشكل إخواني، هواي ناس يشكلون على قضايا نفعلها من الشعائر الحسينية وغيرها. خلونا في المهم، فجماعة أشكلوا هالشكل، جماعة أشكلوا وش قالوا؟ قالوا القرآن يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والحسين سيد المؤمنين، سيد شباب أهل الجنة، وشمر وعمر بن سعد وخولوا فلان وفلان، ذول قمة الكفر، ذول قمة الخروج والتمرد على الله وعلى رسوله، ذول خوارج على الله وعلى رسوله، ذول أعداء الدين، فمستحيل الحسين يكون انقتل على أيدي هؤلاء. يا بلعت شنو القضية؟ قالوا القضية أن الله شبه لهم الحسين بشخص آخر، خلى شخص آخر يطلع بهيئة الحسين فقتل، والحسين وين راح؟ قالوا رفع إلى السماء. فبالتالي شكو احنا نروح نزور واحد شبيه الحسين؟ هذه كلها يردون يصرفون الناس عن زيارة أهل البيت. أبو الصلت الهروي اللي تعرفون هو من خيرة وخلص أخلص خلص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، محافظ سره كان أبو الصلت الهروي، جاب هاي القضية على مسامع وطرقها على مسامع الإمام الرضا، قال سيدي ترى أكو هيجي حركة، أكو ناس هيجي دا يقولون ويقولون للناس أنتوا شنو تروحون للزيارة شنو كذا، والحسين منو قالكم ميت؟ الحسين حي عند الله، ما انقتل، يعني رفع إلى السماء مثل ما عيسى رفع إلى السماء، لا أنه استشهد ورفعت روحه كشهيد مثل بقية الشهداء، لا القضية مو هالشكل. الحسين حي بالحياة الدنيوية، غايتها أنه شنو؟ مرفوع إلى السماء الآن، يجي يوم ينزل مثل ما ينزل عيسى ينزل. شنو كان جواب الإمام؟ اسمعوا هنا محل الشاهد، قال كذبوا عليهم غضب الله ولعنته وكفروا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله في إخباره بأن الحسين عليه السلام سيقتل. قال ذول استنتاجاتهم هاي وين؟ وكلام النبي اللي أخبر بأن الحسين سيقتل وين؟ يعني أنا مو كل شيء اليوم أستحسنه أقدر أحكم به، غير أشوف أول مرة الشارع يجوز لو ما يجوز. إذا الشارع يقول لي راح يقتل الحسين، أجي أنا أقول لا ما يصير، وأنا أعرف له الشارع أعرف النبي دا يقول راح يقتل. فقال دول أولا كذبوا النبي، هاي أولا. بعد والله لقد قتل الحسين بن علي عليهما السلام وقتل، شوفوا هم قتل، هم قتل الحسين قتل بالسيف، اسمعوا هاي النماذج. قال وقتل من كان خيرا من الحسين عليه السلام، من هو؟ قال أمير المؤمنين والحسن بن علي عليه السلام. زين أمير المؤمنين انقتل بمعركة لو على سجادة الصلاة، شهيد ولا مو شهيد؟ شهيد الله الأكبر أمير المؤمنين عليه السلام. الحسن بن علي قتل بالمسجد، قتل بالمعركة لو في بيته سقي السم، مع ذلك الإمام ايش قال عنه؟ قال قتل، قتل في سبيل الله، هذا كله قتل في سبيل الله. ثم قال التفتوا وما منا إلا مقتل.
Oh. لكم تعرض علي كل يوم فما كان من حسن استزدت الله لكم وما كان من قبيح استغفرت الله لكم. عجيب. يعني أنا أقدر أجيك الآن يا رسول الله وأقول لك استغفر لي وتستغفر لي وإن كان أنت الآن مو موجود يمي، لكن تعلم بي تدري، قل نعم أعمالك كلها عندي، كلها عندي. وما كان من قبيح استغفرت الله لكم. شوفوا المسلمين سئلوا قالوا وقد رممت يا رسول الله، رممت يعني صرت رميم، مو أنت راح تموت وتصير رميم. قال لا، هاي الشبهات مال السلفية وغيرها وكذا طلعوها من بالكم، شنو صرت رميم؟ قالوا وقد رممت يا رسول الله، فقال كلا إن الله تبارك وتعالى حرم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا أو تطعم منها شيئا. قالوا إحنا أنبياء، إحنا مو مثلكم، أنا حي، أنا حي، في كل عالم أروح لا أنا حي. افتهموا شنو معنى نبيكم. هذا تمام الكلام في درس اليوم. طبعا أنا إجماليات دا أنطي، أنتوا بعد عليكم أن تفرعون وتحللون الكلام، بارك الله فيكم. المهم النتيجة التي وصلنا إليها إخواني أخواتي من خلال درس هذا اليوم وكملخص نهائي للدرس، أن أهل البيت أحياء غايتها أنهم في عوالم أخرى، ويمكن الاستفادة والاستعانة بالموجودات سواء كانت في هذا العالم أو في غير هذا العالم. فآدم مثلا استفاد من أهل البيت واستعان بهم رغم أنهم ليسوا في عالم الحياة الدنيا وهو في عالم الحياة الدنيا، ونحن كذلك نستعين بهم إلى الله وإن لم يكونوا موجودين في هذا العالم، لكننا نعتقد بوجودهم في عوالم أخرى وهم أحياء في تلك العوالم بالأدلة التي قدمناها. أعتذر للإطالة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.